بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروم. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان. اللهم جنب بلاد الإسلام الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء الثاني والثلاثين بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بتهذيب مدارج السالكين، وأصل الكتاب للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث في اللقاء الماضي إلى مسألة من الأهمية بمكان، بعنوان قواعد العبودية. قواعد العبودية، فبعد أن تعرفنا على مراتب العبودية، تعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام نتعرف على قواعد العبودية. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ورحى العبودية على 15 قاعدة، من كملها كمل مراتب العبودية. ورحى العبودية على 15 قاعدة، من كملها كمل مراتب العبودية. أي أن العبودية إخوة الإيمان والإسلام تقوم على 15 قاعدة، ينبغي لكل عابد أن يكمل هذه المراتب حتى يترقى ويحقق العبودية الحقة لله رب العالمين. يقول: وبيانها أن العبودية منقسمة على القلب واللسان والجوارح. وبيانها أن العبودية منقسمة على القلب واللسان والجوارح، وعلى كل منها عبودية تخصه، وعلى كل منها عبودية تخصه، أي أن هناك عبادات تخص القلب، وهناك عبادات تخص اللسان، وهناك عبادات تخص الجوارح. والأحكام التي للعبودية خمسة، والأحكام التي للعبودية خمسة: واجب ومستحب وحرام ومكروه ومباح. واجب ومستحب وحرام ومكروه ومباح، وهي لكل واحد من القلب واللسان والجوارح. وهذا كلام من الأهمية بمكان. إذن إخوة الإيمان والإسلام، العبودية مقسمة ما بين القلب واللسان والجوارح. العبودية مقسمة ما بين القلب واللسان والجوارح، فالقلب له عبادة واللسان له عبادة والجوارح لها عبادة. ومعلوم أن الحكم الشرعي ينقسم إلى 5 أحكام: عندنا الواجب، وعندنا المستحب، وعندنا الحرام، وعندنا المكروه، وعندنا المباح. وهذه الأقسام 5 للحكم الشرعي تدور مع عبادة القلب وعبادة اللسان وعبادة الجوارح. فعبادة القلب منها الواجب، ومنها المستحب، ومنها الحرام، ومنها المكروه، ومنها المباح، وكذلك عبادة اللسان والجوارح. يقول: فواجب القلب منه متفق على وجوبه ومختلف فيه. فواجب القلب منه متفق على وجوبه ومختلف فيه. فالمتفق على وجوبه كالإخلاص، الإخلاص عبادة من عبادات القلب واجبة. ومعروف الواجب من فعله يثاب ومن تركه يعاقب، من فعله يثاب ومن تركه يعاقب. فمن ترك الإخلاص لا شك أنه هالك وأنه خاسر، لأن الإخلاص عبادة قلبية واجبة ينبغي على المسلم أن يحققها في كل قول أو عمل. واضح لقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالإخلاص عبادة قلبية، وهذه العبادة واجبة. يعني واجبة يعني إذا فقدت هلك الإنسان، إذا فقد الإخلاص هلك الإنسان وخسر. لماذا؟ لأن عبادة بلا إخلاص لا قيمة لها. واضح؟ وعندك حديث النبي عليه الصلاة والسلام التسليم الذي يبين فيه أن أول 3 يقضى بهم إلى النار: رجل استشهد، ورجل عالم قارئ القرآن، ورجل منفق جواد. خلي بالك كده الأمر الخطير ده، يعني شوف الثلاثة دول: استشهد، الثاني عالم وقارئ القرآن، الثالث منفق كريم جواد. الثلاثة دول يا جماعة أول 3 تصعد بهم النار والعياذ بالله. إيه السبب؟ تعالوا نشوف علشان نفهم قضية الإخلاص، إن أنت مطالب أن تخلص لربك في كل شيء حتى في الخواطر، خواطر الضمير، لأن الإخلاص عبادة قلبية. يبقى في الفعل والقول والخاطرة لابد أن تكون مخلصا لله رب العالمين، فالإخلاص عبادة واجبة من عبادات القلب. الجماعة دول يا جماعة الثلاثة دول قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام التسليم إن أول 3 يقضى بهم إلى النار: رجل استشهد فأتي به، يعني يوم القيامة الله عز وجل يأتي بهذا العبد الذي استشهد هذا في الدنيا، أي قتل من أجل إيه؟ رفع راية الدين في الظاهر، فأتي به فعرفه نعمه عليه فعرفه، يعني يبدأ يعرف النعم: أعطيناك مالا وولدا وصحة سمعا وبصرا، يعدد عليه النعم التي أنعم الله بها عليه فيعرف النعم. فيسأله ربنا تعالى وهو أعلم: ماذا عملت فيها؟ يعني احنا أعطيناك النعم دي كلها، عملت إيه في الدنيا؟ يقول: يا رب لقد قتلت في سبيلي حتى قتلت من أجلك، يعني أنا قتلت ونلت الشهادة. يقول له: كذبت. وتقول الملائكة له: كذبت، بل قاتلت ليقال شجاع جريء، وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي في جهنم والعياذ بالله. كان بيقاتل ليه؟ من أجل الناس، سمع، شو ده قوي، ده بطل، ده شجاع. واضح؟ من يعلم حقيقة النية؟ الله عز وجل. أنت ممكن تظهر للناس أن أنت من المخلصين ومن أهل الورع ومن أهل التقوى، لكن من يعلم حقيقة الأمر؟ الله تعالى، الله تعالى. ليه؟ لأن النية محلها فين؟ في القلب. ولا يطلع على القلوب إلا علام الغيوب. مهما بقى تزيى الإنسان أمام الناس وأظهر أنه من أهل الدين ومن أهل التقوى ومن أهل الإخلاص ومن أهل الورع، الذي يعلم الحقيقة ومن؟ الله تعالى، لأن الله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فشوف الرجل ده إيه اللي خلاه تصعر به النار؟ فقد الواجب الإخلاص في العمل، مع إن في الظاهر ده نال الشهادة في سبيل الله، ولا إيه؟ كان بيقاتل وقتل من أجل الدين ظاهرا، واضح؟ لكن الله تعالى يعلم نيته، لذلك يقال له كذاب. الكذب خطير جدا، والملائكة تقول له كذاب. شوف التوبيخ كمان، يعني إضافة للعذاب المادي في عذاب معنوي اللي هو التوبيخ يا جماعة. ده شوف حتى أهل النار عندما يدخلون النار، ما عليك مثلا من عذاب الأليم، ده كمان في توبيخ شديد جدا جدا، يزيدهم عذابا فوق عذابهم، عذابا فوق إيه؟ عذابهم. لما يروحوا مثلا يستغيثوا بخزن جهنم، ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، يقول لهم الخزنة، أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات. شوف التوبيخ الشديد قوي، مش جالكم الأنبياء والرسل؟ قالوا بلى. قلنا، وده من باب التوبيخ. زي ما انت كده ما ابنك يغلط بعد ما انت حذرته أكثر من مرة وبرضه غلط، فلما يتعاقب تقول له مش أنا قلت لك، مش أنا نبهتك، فده اسمه توبيخ. يعني احنا نذكرناك وبينا لك لكن انت ما سمعتش. فكذلك الملائكة تقول لهؤلاء، وده من باب التوبيخ. فصاحبنا برضو ده يقال له كذبت. شوف التوبيخ الشديد بقى، الملائكة تقول له كذبت، توبيخ شديد جدا جدا. قضية الإخلاص يا جماعة قضية خطيرة جدا، يرحمك الله، قضية خطيرة جدا. أحد السلف يقول عالجت نيتي 40 سنة حتى استقامت لي. 40 سنة بيعالج النية، تخيل، عشان يتدرب على الإخلاص. 40 سنة كان السلف يا جماعة قضية الإخلاص دي عندهم قضية من الأولويات لأنها من وجوب. لكن في زماننا اللي احنا عايشينه قل من ينظر إلى إيه؟ نياته. ودي مشكلة خطيرة جدا، لازم تراجع النية 1000 مرة في كل عمل بتعمله وفي كل قول بتتكلمه وفي كل خاطرة بداخلك، لأن الإخلاص واجب من واجبات القلب. طب الصنف الثاني، ورجل عالم وقارئ للقرآن أتي به يوم القيامة فعرفه ربنا تعالى نعمه عليه، فعرفه، يعني عرفه النعمة، أنعمنا عليك بنعمة العلم الراشد وبنعمة القرآن. إن يا جماعة نعمة القرآن دي نعمة عظيمة جدا لا يعرف قدرها إلا من حرمها وفقدها. يعني اللي ما يعرفش يقرأ القرآن ده يعني بتعذب عندما يرى الغير يقرؤون القرآن. هو عارف قيمة النعمة، يقول لك نفسي أتعلم، يعني حتى في دول الغرب يقول لك نفسي بس أتعلم اللغة العربية. ليه؟ يقول لك عشان أعرف أقرأ القرآن. والله كثير من الناس يخشوا الإسلام يبكوا، يقول لك نفسي أعرف أقرأ القرآن، وانت الحمد لله عندك اللغة وعندك القرآن ومش حاسس بالنعمة اللي انت فيها دي، مش حاسس بالنعمة من تمسك مصحف وتقرأ سورة الفاتحة مثلا او تقرأ سورة البقرة. نعمة عظيمة جدا ان انت تقرأ كلام ربك عز وجل، ما يشعرش بالنعمة دي غير اللي فقدها. يا جماعة اللي ما بيتكلمش العربية ده يعرف قيمة ايه النعمة اللي انتوا فيها، ان انت عندك لغة عربية ممكن تقرأ القرآن. هو عيني عاجز، حتى ما بنيجي نحفظه من القرآن كده يا عشان يقرأ البسملة صعوبة، ويقرأ الآية بيجد مشقة، إنما أنت الحمد لله عندك لسانه وبتقرأ بطلاقة، فعيب عليك ما بتتعلمش أحكام القرآن، تبقى مصيبتك مصيبة. يعني ربنا اداك اللسان وبرضه مؤثر في التعليم، ربنا يسألك، لأن ربنا قال للنبي ورتل القرآن ترتيلا. خلي ده أمر، أمر إنك تتعلم القرآن وترتله، خلي بالك قوي. والمصيبة الأعظم إن يكون بينك من يعلمون القرآن وأنت تقصر كمان، دي مصيبة أعظم. يعني ممكن اللي ما عندوش حد يعلمه معذور إنه مش واجد طريق للعلم، إنما اللي يكون كمان العلم مبذول له وهو كمان يأثر بمصيبته مصيبة، لأن ربنا يسألنا، هيسألنا لماذا لم تتعلم، والقرآن أمر النبي فقال ورتل القرآن ترتيلا، يبقى لازم ترتله بالأحكام وتتعلم القراءة وتصبر على ذلك. يا أخي لو قعدت سنة في سورة واحدة كويس قوي، تخيل سنة كاملة. لأن البعض يقول لك أنا ما بعرفش أقرأ، يا أخي تعلم واصبر وما تستعجلش، اقعد سنة في سورة واحدة بس تقرأها صح، أحسن ما تقرأش خالص ولا إيه، عشان تصح صلاتك. يعني مش شروط صحة الصلاة إيه؟ إنك تكون على علم بقراءة الفاتحة، صح الفاتحة. تخيل واحد ما بيصحش الفاتحة، مشكلة خطيرة جدا. ينفع صلاة بلا فاتحة لواحد قارئ؟ تبقى مشكلة خطيرة جدا يا جماعة والله. وياما ناس معاهم درجات علمية، دكتور وكذا، ما عرفش يقرأ الفاتحة، مشكلة خطيرة جدا. والحمد لله عندك أهل القرآن موجودين بينك، وعندك اللي بيعلموا القرآن موجودين. لازم تتعلم، لازم تحصل العلم ده، إن مشكلة خطيرة جدا. شوف السلف كيف كانوا يتعاملون مع القرآن، واضح؟ فخلي بالنا يا جماعة، أنتوا في نعم عظيمة جدا، نعمة اللسان العربي ده. لازم تهتم بتعلم القرآن وتصبر على ذلك، ما تستعجلش. العلم بيجي مع الأيام والليالي يا جماعة، بيجيش مرة واحدة. اسألوا كده اللي حاملين القرآن، يقول لك كم تعبوا عشان يحصلوا القرآن. كانوا ينقطوا عن الأهل والأولاد ويروح أماكن تانية، وعن يمكن الحاج مشتيت موجود أهو من حملة القرآن، يحكي لك إزاي هو حفظ القرآن في صغره، وإزاي تعب عشان يحصل القرآن، وإزاي بعد عن الأهل وراح يمين وشمال، وإزاي تحمل التعب والمشقة، وإزاي كنا نضرب وكنا نهان وكنا عشان القرآن. لكن بعد كده أصبح القرآن فين؟ محفوظ في الصدر، ولا إيه؟ بعد التعب بتحصل العلم. العلم ما يجيش بالراحة أبدا، مش هيجي وانت نايم مرتاح، لازم تتعب ولازم تجتهد ولازم تصبر. كما قال البعض السلف كيف حصلت العلم؟ قال بالمصباح والسهر حتى الصباح. ما كانوش بيناموا يا جماعة عشان يتعلموا، عشان يتعلموا، واضح؟ فخلي بالك قوي، انت في نعمة ان عندك لسان عربي وربنا يسألك. انما اللي ما عندوش لسان العربي ده يمكن له عذره، معذور. إنما أنت تقول ربك إيه لما يسألك عن كلام الله تعالى، واضح؟ لماذا انصرفت عنه ولماذا ولماذا، واضح؟ فتخلي بالك، لازم تتعلم القرآن وتصبر، اصبر على ذلك. وأنا قلت لكم والله يا جماعة، ما كنا نتعلم القرآن صغارا، أنا عدت عند الشيخ 3 أسابيع في البسملة، شهر أهو في بسم الله الرحمن الرحيم، وكل مرة يرجعني ويمشيني وإهانة وأطرد من المجلس عشان تتعلم، وانت رايح جاي ومواصلات ومن محافظة لمحافظة ومن هنا، شغلانة كبيرة والله يا جماعة، عشان تتعلم القرآن، عشان تقدر تقرأ القرآن. عيب ما يجي لك يقول بعض الدعاء دكتور معاه دكتوراه في علوم الدنيا، قعد مرة في مقرأة بيقرأه في سورة الفاتحة، في قول الله تعالى ألف لام ميم، عارفين الدكتور قرأها ازاي؟ بيقول ألم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم يا دكتور، ألف لام ميم يا دكتور، دكتور في الدنيا هو. ماشي كده، تخصص مش عارف ايه، مش عارف يقرأ آية في القرآن الكريم، ده يقول ربنا ايه من القيامة ده؟ شوف حصل درجات علمية في كذا وكذا وكذا ومش عارف يقرأ القرآن، وغيره في عين سين قاف يقول لك عسق. يا رب سلم، عسق ايه؟ الله يهديك، قولوا امين يا جماعة، مشكلة خطيرة جدا. يبقى عيب ولا مش عيب؟ انتوا عارف ان الاعاجم بينظروا للعرب على انهم صحابة، والله العظيم بينظروا لانك انت من الصحابة بالنسبة له. يعني أذكر أحد المفكرين الإسلاميين اللي بعد أن هداه الله، يعني كان بيتكلم عن سبب توبته، إزاي تاب، يقول لك هو كان في الماضي ملوش علاقة بالدين خالص، ولا بيصلي ولا أي شيء، وبعدين سافر الهند بيعمل دراسات ومش عارف ايه وابحاث، وكان ذهب لمؤتمرات في الهند، دكتور كبير. فبيقول وانا ماشي في الطرقات كده اشتد علي البول، محصور في الطريق مش لاقي مكان اخش البول فيه. فبقول لك عادي زي عندنا في بلادنا، ممكن جنب اي شجره كده ولا في اي في الطريق على جنب كده وبتبول. فبيقول لك واقف في الطريق راجل لابس بدله وشيك وجي على جنب كده وبيتبول، وبقول لك تبولت لكنها في حاجه اسمها نظافه ولا طهاره، عادي يتبول ويلبس مش مشكله. ما بيصليش، هيهتم بالنظافه ليه؟ مين اللي بيهتم بعدم التنجيس؟ اللي بيصلي. غير اللي بيصلي مالوش علاقه بالكلام ده اصلا، عادي يخش اي مكان تك تك ويمشي ولا في دماغه ماشي كده. فصاحبنا بقول لك انا بعمل وبقى وخلاص لبست وماشي، لقيت راجل فوق 80 سنه من عمره من هنود هندي، لحيته بيضاء وطويله تحت سرته قد كده، لحيه قد كده. فشافني كده عارف ان انا عربي، فبيتكلم معايا باللغه الانجليزيه دي او باللغه، انت عربي؟ قال له، يقول لك قاعد يبكي يبكي الراجل الهندي الكبير في السن ده، ويقول لك دموعه اخضرت. فانا بقول له يا والدي بتبكي ليه؟ ليه بتبكي؟ يقول لي انت عربي ويبكي. يقول له يا ابني انا من سنين نفسي اشوف حد من العرب. قال له خير؟ قال لي عندي سؤال واحد. قلت له خير؟ اسال يا حاج. قال لي قول لي يا ابني الله يكرمك، لحيه رسول الله كانت زي لحيتي كده كبيره كده ولا كان بيقصرها؟ شكلها كان ايه؟ انا خايف لاكون كده مخالف للنبي. الراجل سايب لحيته فخايف لا تكون مخالفة للنبي، ما كانتش لحيته كده، فإذا كان بيأثرها نأثرها، إذا كان بيسيبها نسيبها. سنين محتاج سؤال على ده. يقول لك أنا انهمرت في البكاء. قلت له حاج لا هي كانت كده. يقول لك أنا ما أعرفش بس خفت أقول له قص يكون غلط. قلت له هي كده وبكيت ومشيت. وقلت لنفسي بقى أنا ببول في الطريق ومهتمش بالنجاسة، وده راجل مسن غير عربي أعجمي سنين محتاج يسأل سؤال عن حكم اللحية وأنا بصليش. وانقلبت الموازين وأصبح من الدعاء بسبب هذا الرجل. فالشاهد أن غير الأعاجم ينظرون إليكم على أنكم صحابة. عرفت ليه بقى أن أنت مصيبتك مصيبة لما بتخالف قدام غير المسلمين والأعاجم؟ لأن كله بيحسب على الإسلام مش عليك أنت. يقول لك أهو آدي الإسلام وآدي هو، يبقى اللي بيتنقل لنا في الأعلام صحيح صحيح. فبتقول لك أنت خلي بالك اهتم أنت بالعلم. فالصنف الثاني بقى عالم وقارئ للقرآن أتي به ربنا جاب وعرفه نعمه عليه. علمناك العلم ودي نعمة عظيمة جدا أنك تكون في العلم عندك علم شرعي، لأن العلم الممدوح علم الشرع ويدخل ضمن علم الدنيا، إنما المدح ينصب على علوم إيه؟ الشريعة، لأن أنت مخلوق من أجل العبادة. واضح؟ علوم الشريعة بقى علوم الدنيا ضمنا إذا كانت تخدم دين. واضح؟ يعني علم الدنيا لابد يخدم الدين، خلاص؟ مش دنيا من أجل دنيا، لا ده أنا بتعلم في الدنيا من أجل إيه؟ دين. طبيب بشري عشان يخدم الدين، يساهم في تسكين ألام المرضى ماشي كده، ويجتهد بحيث يبحث عن أدوية للأمراض المستعصية لخدمة الدين ماشي كده، مهندس عشان يخدم الدين ويعمر في البلاد، وهكذا. كل مهن الدنيا تنصب لخدمة الدين، ده الأصل فيها. إنما إذا كانت لدنيا فهي مذمومة، فهي مذمومة كله. ولذلك مثلا نجد حتى فكر الناس غالب الناس بقى فكره دنيا فقط في بلادنا، عايز ابنه دكتور ليه؟ عشان الفلوس والدنيا مش عشان دين، إلا من رحم ربي. حتى عندنا كده يقول لك اتعلم الطب عشان الأربع عيون أو الخمس عيون. عارفين أنتوا الخمس عيون دي؟ يقول لك دكتور يعني معناه إيه؟ يعني عشان يبقى عنده عمارة برج يعني، أدي واحد، وعيادة كله بالعين أهو، وعروسة ماشي كده، ما دي كلها بالعين أهو، يبقى عمارة عيادة عروسة وعزبة وعربية، خمس عيونها دنيا كله. وعشان كده مهنة الطب في غالب بلاد المسلمين بقت تجارة، ما هياش مهنة تخدم دين. تعالى كده، حتى المستشفيات الخاصة في بلاد الإسلام لو واحد عمل حادث بيموت تيجي تدخله مستشفى خاص ممنوع يخش الا لما تدفع الاول والا يموت، ما يعتنوش بيه، ادفع الاول في زيتا عشان نقبله. يعني يموت الراجل على معكش فلوس يموت. لو انت مثلا جاله حادث ده مستشفى خاصه وانت راجل فقير خلاص مات ما يدخلش. ليه؟ بقت مهنه الطب ايه؟ تجاره. تجاره. فين بقى مهنه الرحمه؟ طب نعالجه وبعد كده نسال على الفلوس. عالجوا المريض الاول. يبقى شوف لما علوم الدنيا تبعد عن الدين بيكون ايه؟ الفساد العريض. وعشان كده انتشر الغش في مهنه الطب، وياما ناس يزوروا شهادات في الطب، وياما وياما وياما. ليه؟ لانها بعدت عن الدين، ما بقتش مرتبطه بدين، فعشان كده نسال الله السلامه. فصاحبنا عالم وعنده قران، والعلم الشرعي ممدوح، نعمه عظيمه جدا. طيب يساله ماذا عملت فيها؟ عملت ايه بالعلم اللي عندك والقران؟ يقول يا رب تعلمت العلم وعلمته. زي اخوكم سيد كده اتعلم وبيعلمه، صح؟ كلام جميل. وقرات فيك القران. برضه هضرب مثال على نفسي وانا بقرا القران في الله، زي ما انتم شايفين في امامه المصلين ولا ايه؟ نفس المنهج، صح كده؟ يقال له كذبت. الله يا رب سلم. ليه؟ عشان في حاجه اسمها النيه. بتعلم الناس ليه؟ انت اتعلمت ليه؟ قرات القران ليه؟ ما في الظاهر في اخلاصه، صح كده؟ لكن من يعلم الحقيقه؟ الله عز وجل عارف ايه اللي في القلوب. واضح؟ يقال له كذبت، وتقول له الملائكه كذبت، انما تعلمت ليقال عالم، وقرات ليقال قارئ، وقد قيل. الله. يعني انت لما تعلمت كان الهدف ايه؟ ان الناس يقولوا عنك ان انت عالم. ولما قرات القران كان هدفك ايه؟ الناس يقولوا عليك صوته جميل وقارئ للقران. الناس قالوا ولا ما قالوش؟ قالوا. وقد قيل. الناس يا ما قال. فامر به فسحب على وجهه فالقي في جهنم والعياذ بالله. نسال الله السلامه. الصنف الثالث بقى، ورجل جواد منفق. راجل كان عنده اموال وبينفق في سبيل الله. رجل آتاه الله من المال ووسع عليه من أصناف المال، يعني أعطاه بقى أصناف المال موجودة، واضح؟ كل ما تتخيل. طيب أتي به فعرفه نعمه عليه فعرفه، قال عبدي ماذا عملت فيها؟ عملت إيه بالمال ده؟ قال يا ربي ما تركت من سبيل تحب أن ينفق لك فيها إلا أنفقت لك فيه. ما تركت طريق إلا أنفقت فيه. يعني إيه؟ في بناء المساجد كنت بساهم، في إطعام الفقراء والمساكين كنت بنفق، في مش عارف رفع الحاجة عن أصحاب الحاجات كنت، في الأيتام، في كل سبيل كنت بطلع. يقال له كذبت. وتقال ويقول تقول لك كذبت، إنما أنفقت ليقال كريم جواد. أنت كنت عايز دين الناس. الله، الحج بينفق، الحج بيعمل، ده راجل خير، ده راجل بيعمل كذا وبيعمل وبيعمل، دي كانت نيتك؟ نعم. فأمر به فسحب على وجهه فألقي في جهنم والعياذ بالله. شفت بقى الأعمال لما تفقد الإخلاص يكون الهلاك ولا لا؟ ويكون الخسران. ليه؟ لأن الإخلاص واجب من واجبات القلب. واضح؟ فواجب القلب منه متفق على وجوبه ومختلف فيه. فالمتفق على وجوبه كالإخلاص، واجب من واجبات القلوب. إيه كمان؟ والتوكل. توكل عبادة مهمة جدا من عبادات القلب، ومعناه صدق اعتماد القلب على الله في جلب المنافع ودرء المفاسد في الدنيا والدين، مع الأخذ بالأسباب المتاحة لديك دون اعتقاد فيها. فالأسباب للجوارح واعتقاد القلب في الله رب العالمين. هذا التوكل عبادة واجب، من تركه خسر. ولذا قال تعالى من يتوكل على الله فهو حسبه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم، كما يرزق الطيرة تغدو خماصا وتروح بطانا، أو كما قال النبي. إذن من ضمن الواجبات المتفق عليها من أعمال القلوب التوكل. والمحبة، محبة الله تعالى، محبة رسوله، محبة أوليائه. فالمؤمن عنده قاعدة مهمة جدا في قواعد الإيمان وهي الولاء والبراء، تحب ربك وتحب نبيك وتحب دينك وتحب من أحبه ربك وما أحبه ربك وما أحبه نبيك ومن أحبه نبيك، وتعادي من عاداه ربك ومن عاداه نبيك، وده اسمه الولاء والبراء. ولذلك مفهوم التوحيد إيه؟ أو مفهوم الإسلام هو استسلام لله تعالى بالتوحيد وانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، والبراءة من الشرك وإيه؟ وأهله. دي عقيدة الولاء والبراء. يبقى إذن أنت لابد أن تعلم أن من واجبات القلوب المحبة الصادقة، كذلك والصبر. الصبر من ضمن واجبات القلوب، واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وكما بينا لكم أكثر من مرة أن الصبر على أنواع، صبر عند المصيبة، صبر على الطاعة، صبر عن المعصية، ثلاث أقسامه. والأقسام دي بتدور مع الأمر القدري والأمر الشرعي، الأمر القدري والأمر الشرعي. القدر اللي هو إيه؟ كل ما لا دخل لك أنت فيه ويسير عليك بإرادة الله تعالى الكونية، اللي بنسميها المصائب بقى، مرض، صحة، فقد قريب، موت ابن، موت بنت، موت زوجة، موت خالة، موت عمة، دي كلها اسمها الأمور القدرية الكونية التي لا دخل للبشر فيها، إنما تجري عليهم بأمر الله تعالى. أنت عند المصيبة ليس أمامك إلا الصبر، لذلك الصبر هنا ما هو الصبر كسبي، أنت ما فيش قدامك غيره عند المصيبة، بخلاف الصبر على الطاعة ده أمر كسبي، بخلاف الصبر عن المعصية أمر كسبي، واضح؟ فأنا عندي الأمر القدري محتاج لصبر، أيوة، سلم وترضى بقضاء ربك وقدره، فقدت مالك، فقدت صحتك، فقدت كذا كذا كذا، قدر الله ما شاء فعل. مدام الأمر حدث ولا يرد، خلاص انتهى، ده قضاء ربك وقدره، ما ينفعش بقى ايه اصل وفصل ولو، لا خلاص انتهت، قدر الله ما شاء فعل، ارضى وسلم واصبر واحتسب، ماشي كده. في عندي الامر الشرعي بقى اللي هو افعل ولا تفعل، امر ونهي، الامر محتاج لصبر والنهي محتاج لصبر، الطاعة محتاج انك تصبر على ادائها، وكذلك النهي عن المنكرات محتاج لصبر عشان تبعد عنها. فالصبر واجب من واجبات القلب، والصبر والإنابة أنك تكون رجع دايما لله تعالى منيب إليه جل وعلا، فالإنسان لا يسلم من تقصير، فمحتاج دايما يكون رجع لله تعالى، يكون منيب، لأن الله تعالى يحب كل من أناب إليه سبحانه جل وعلا، فمهما فعلت ومهما قصرت ارجع لربك عز وجل، لأن من واجبات القلب إيه؟ الإنابة. والخوف، الخوف من الله تعالى. وعندنا خوف أقسام، في خوف جبلي لا يلام عليه العبد، زي مثلا إنسان بيخاف من حيوان معين، ده خوف جبلي، أو خوف من ظالم لبطشه وفساده وإلى آخره، فده اسمه خوف الجبلة مش خوف الشرك. في خوف شركي، إنك تعتقد إن المخلوق ده ينفع ويضر من دون الله، دي مشكلة خطيرة جدا، خلاص كده ماشي. فالخوف الجبلة يلام عليه الإنسان، إنما الخوف اللي هو فيه أن تعتقد أن غير الله تعالى ينفع ويضر سواء كان من الأحياء أو من الأموات، فهذا والعياذ بالله والخوف الشركي المحظور. فالخوف عبادة من عبادات القلب وواجب من واجبات القلب. والرجاء أن ترجو ربك عز وجل وترجو ثوابه جل وعلا، ده ورد من واجبات القلب. والتصديق الجازم من واجبات القلب. والنية في العبادة، إن كل عبادة لها نية، من واجبات القلب، فهذا قدر زائد على الإخلاص، فإن الإخلاص هو إفراد المعبود عن غيره، يبقى أنت أخلصت لله بأن أفردته في توحيده، وبعد كده العبادات لكل عبادة نية، فده زائد عن إيه؟ مفهوم الإخلاص لله تعالى. ونية العبادة لها مرتبتان، ونية العبادة لها مرتبتان، إحداهما تمييز العبادة عن العادة، تمييز العبادة عن العادة، لأن قلت لك أن العادة بالنية تتحول إلى عبادة، فالنية معيار التمييز والتفضيل، تميز لك بين العادة وبين العبادة. يعني مثال يوضح الأمر، واحد جنوب أم يغتسل، بينه إيه؟ رفع الحدث، فدي عادة ولا عبادة؟ دي عبادة. واحد جاي من الشغل تعبان شوية عرقان، دخل يغتسل تنظيفا وتطييبا، هل دي عبادة؟ دي عادة. يبقى الغسل واحد هو، إنما هنا عبادة بالنية وهنا إيه؟ عادة. واحد متعود كل يوم من النوم يغتسل أو يجي من الشغل يغتسل، ماشي كده؟ فدي اسمها إيه؟ عادة. إنما رفع الحدث لونية، ما ينفعش كده خش تغتسل لرفع الجناب دون نية، لازم إن أركان الغسل إيه؟ نية رفع الحدث ولا إيه؟ فالنية بتفرق بين العادة والعبادة، فكل عبادة ليها إيه؟ نية. عشان كده أقول لك مهم جدا مع كل عمل تصحح فيه النية. طيب يبقى أول مرتبة من مراتب النية في العبادة تمييز العبادة عن العادة. اثنين، تمييز مراتب العبادات بعضها عن بعض، يعني إيه؟ العبادات منها الفرض ومنها الإيه؟ النافلة. فالنية معيار تمييز بين الفرض وبين النافلة وبين مراتب العبادات. خلاص كده يبقى دي النية في العبادة، أولا بتميز العادة عن العبادة أو العبادة عن العادة. اثنين، تمييز مراتب العبادات، تمييز مراتب إيه؟ العبادات. والأقسام الثلاثة واجبة، والأقسام الثلاثة إيه؟ واجبة، اللي هي الإخلاص بإفراد المعبود، والإخلاص في العبادة وتمييزها عن العادات. واتفقت الأمة على وجوب هذه الأعمال على القلب من حيث الجملة. يبقى المذكور ده كله متفق عليه على وجوبه من أعمال القلب، لأن احنا قلنا تاني عشان الناس اللي مكنوش معنا في البداية، نحن نتكلم عن إيه؟ عن قضية مهمة جدا، عن قواعد العبادة، وأن العبادة لها 15 قاعدة. ذكرنا بيان القواعد دي، أن العبادة مقسمة على القلب، على اللسان، على الجوارح، ماشي كده؟ مقسمة على القلب، على اللسان، على الجوارح. بدأ المصنف يتكلم عن عبادة القلب، وقال أن العبادات دي خاصة بالقلب واللسان والجوارح بتدور مع الحكم الشرعي اللي هو 5 مراتب. من عند الأحكام الشرعية 5، اللي هو الواجب، 2 المستحب، 3 الحرام، 4 المكروه، 5 المباح، صح كده؟ فكذلك العبادات للقلب واللسان والجوارح تدور مع 5 دي. فبدأ يتكلم عن الوجوب، الأعمال الواجبة على القلب، فذكر ما ذكرناه، وده اللي متفق عليه بين العلماء، إن هذه المذكورات كلها من واجبات القلب. وخلاص كده؟ طيب يقول: واتفقت الأمة على وجوب هذه الأعمال على القلب من حيث الجملة، وكذلك النصح في العبودية ومدار الدين عليه، وبذل الجهد في إيقاع العبودية على الوجه المحبوب للرب المرضي له، وأصل هذا واجب، وكماله مرتبة المقربين. أدي بقى النصح في إيه؟ في العبودية، أن تقع العبودية على الوجه الذي يرضاه الله تعالى، ولن تقع العبودية على الوجه الذي يرضاه الله تعالى إلا بمتابعة النبي محمد، إنك تتابع النبي في العبادة. صلوا كما رأيتموني أصلي، أيها الناس خذوا عني مناسككم، وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، وإن تطيعوه تهتدوا. إذن لا تقبل عبادة إلا بالمتابعة، عشان تكون مرضية عند الله تعالى، يبقى تكون على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وده بيسمى النصح في العبودية. وكذلك دي كلها من واجبات القلب، خلي بالك. وكذلك كل واحد من هذه الواجبات القلبية له طرفان، له طرفان، واجب مستحق وهو مرتبة أصحاب اليمين، وكمال مستحب وهو مرتبة المقربين. الله، ودي قضية خطيرة جدا يا جماعة، زي ما ذكرنا لك في التمييز في الدرس الماضي بين المقربين وبين أصحاب اليمين. لو تفتكر إن قلنا أصحاب اليمين يفعلوا الواجبات ويبعدوا عن المنكرات، وقد يفعلوا الكثير من المباحات، صح كده؟ وقد تبدو منهم الوقوع في بعض المكروهات، إنما المقربين فعلوا الواجبات وانتهوا عن المنكرات، بل وأصلحوا النية في المباحات فحولوها إلى عبادات، وتركوا معظم تركوا المنكرات بل والمكروهات. صح كده؟ فدي منزلة عالية قوي، فبيجعل المباح عبادة بالنية الصادقة. وفيهم قضية الورع، عشان لما تقرأ كده عن السلف يقول لك الصحابة كانوا يتركون 70 بابا من الحلال مخافة الوقوع في باب واحد من الحرام، فدي اسمها درجة المقربين، لدرجة التعامل بالورع. المباح يعني الحلال مش هاخده، أنا حر مش هاخد الحلال ده، هتركه مخافة أن يقودني إلى إيه؟ لأن ممكن التوسع في المباحات تقود للمكروهات، والتوسع في المكروه يقود إلى إيه؟ إلى الحرام. فمن ورعهم كانوا يتركون الكثير من المباحات خشية الوقوع في إيه؟ في المكروهات. ودي طبعا منزلة عالية جدا جدا، هي منزلة مين؟ المقربين، منزلة المقربين. ودل القرآن قال عنهم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، بخلاف أصحاب اليمين قال عنهم ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، إنما لما جمع الدرجة العالية أوي دي قال وقليل من الآخرين، إنها منزلة عالية جدا. واضح؟ فعشان كده ابن القيم رحمه الله يقول وكذلك كل واحد من هذه الواجبات القلبية له طرفان، واجب مستحق أو مستحق ومرتبة أصحاب اليمين، وكمال مستحب بقى وهو مرتبة المقربين. فأحسن النية في المستحبات فجعلوها من إيه؟ القربات. يقول وكذلك الصبر واجب باتفاق الأمة. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى ذكر الله الصبر في 90 موضعا من القرآن أو 92، وله طرفان أيضا، واجب مستحق وكمال مستحب. وأما المختلف فيه فكالرضا، فإن في وجوبه قولين، فمن أوجبه قال السخط حرام ولا خلاص عنه إلا بالرضا، وما لا خلاص عن الحرام إلا به فهو واجب. القول أول. ومن قال هو مستحب قال لم يجيء الأمر به في القرآن ولا في السنة بخلاف الصبر، لم يجيء الأمر به في القرآن ولا في السنة بخلاف الصبر، فإن الله تعالى أمر به في مواضع كثيرة من كتابه أي الصبر، وكذلك التوكل. قال تعالى وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، سورة يونس 84. فهنا أمر بالتوكل، فالتوكل واجب. وأمر بالإنابة، وأمر بالإنابة فقال وأنيبوا إلى ربكم، الزمر 54. وأمر بالإخلاص كقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، البينة 5. وكذلك الخوف كقوله تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، سورة آل عمران 175. وقوله فلا تخشوهم واخشوني، البقرة 150. وقوله تعالى وإياي فارهبون، البقرة 40. وكذلك الصدق، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، التوبة 119. وكذلك المحبة وهي أفرد الواجبات، إذ هي قلب العبادة المأمور بها ومخها وروحها. وأما الرضا فإنما جاء في القرآن مدح أهله ومدح أهله والثناء عليهم لا الأمر به. وقد أشكل على بعض الناس اجتماع الرضا مع التألم وظن أنهما متباينان وليس كما ظنه، يعني التألم لا يتنافى مع الرضا، ماشي كده؟ فالمريض الشارب للدواء الكريه متألم به راض به، يعني مريض وبيتألم من مرضه والعلاج اللي بياخده علاج في ألم، زي مثلا بعض المرضى عفانا الله وإياكم قد يأخذ مثلا علاج كيماوي يؤلمه ويتعبه، هو بيكره الدواء لكن راضي به، راضي عايز يخف عايز يبرأ. وكذلك لا يتنافى هذا مع الرضا إن تألمت من مرض أو علة، لأن البعض للأسف يقول لك اللي يعني يقول آه في المرض أكنه شكى الله، وده كلام ليس بصحيح، سبحان الله، ده كثير من الأنبياء في المسائل دي. أيوب تألم من المرض ولا يتنافى مع رضاه وصبره عليه السلام، والآية صريح لما بدأ يشكو لربي عز وجل قال إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، واضح، أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. فالألم في المرض ليس لا يتنافى مع الرضا، لأن أحيانا بتقرأ بعض المقولات في بعض الكتب أهل العلم يعني بتبقى مشكلة خطيرة جدا تتنافى مع الحق، كما ذكرت لك مثلا كتاب إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي مملوء ببعض المقولات اللي محتاجة مراجعة، عشان كده الكتاب ده لا يقرأ فيه إلا طالب علم، لأن أحيانا يحط لك كده بعض الأقوال مشكلة خطيرة، إنه كان متأثر بأهل الكلام. يعني مثلا لما اتكلم في باب الإخلاص قال لكم من علامات الإخلاص أن يستوي عندك المدح والذم، وهذا كلام يراجع، أبدا لا يستوي عند النفس البشرية المدح والذم. يعني هل يستوي من يسبك مع من يمدحك؟ الإجابة لا، النفس تفرح بمن يثني عليها الخير ولا إيه؟ وذلك الصحابة لما أتى النبي فقال رسول الله إن أحدنا يعمل العمل يخلص فيه لله تعالى ثم يأتي من يثني عليه فيفرح، فقال له النبي تلك عاجل بشر المؤمن. يعني الصحابي كان خايف ان فرحه بثناء الناس على عمله يتنافى مع الإخلاص، فالنبي قال له ايه تلك عاجل بشر المؤمن، ابدا ده مش رياء، لان انت لما عملت كنت مخلصا والانسان يفرح بعمله الطيب ولا ايه، والا ما كانش بقى فيه طيب وفيه خبيث، لو استوى عندي الطيب والخبيث ده مشكلة خطيرة جدا. ماشي، وقس على ذلك بقى اقوال كثيرة جدا بنقرأها في طيات الكتب، يقول لك مثلا من قال اه في المرض شاكى، ومن شاكى شاكى الخالق للمخلوق، هذا كلام باطل، هذا كلام باطل، واضح. فالتألم لا يتنافى مع الرضا، أحيانا بيكون المرض صعب لا يقوى عليه البدن فيصدر منه الألم، فهذا لا يتنافى مع ايه؟ مع الصبر والرضا. وذلك يقول وقد أشكل على بعض الناس اجتماع الرضا مع التألم وظن أنهما متباينان وليس كما ظنه، فالمريض الشارب للدواء الكريم متألم به راض به، والصائم في شهر رمضان في شدة الحر متألم بصومه راض به، الصائم بيتعب ولا إيه وبيتألم. وانتوا في أوروبا عارفين الكلام ده، في الصيف بيبقى يوم طويل جدا وفي مشقة وبتجد مشقة وألم، لكن هل معنى كده مش راضي بالصبر بالصيام؟ راضي، فلا يتنافى الألم مع ايه؟ مع الرضا والصبر. يقول والبخيل متألم بإخراج زكاة ماله راض به، بيجي زكي صعب عليه قوي لكن عارف انها فرض، عارف انها ايه، فهو راضي بحكم ربنا، لكن يعني لما بيجي يطلع بتبقى صعب عليه شوية حقيقة، يعني لأنه خد انه ياخد، طيب خدته بقى عندك ها طلع بقى، ليه حتى وبيطلع ايه مش هاين عليه، لكن بيطلع وهو راضي بالفرض، فلا يتنافى طبعا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى فالتألم كما لا ينافي الصبر لا ينافي الرضا به، وهذا الخلاف بينهم انما هو في الرضا بقضائه الكوني، واما الرضا به ربا والها والرضا بأمره الديني فمتفق على فرضياته، ففارق بين الرضا على الأمر الكوني. يعني إيه الأمر الكوني؟ زي ما قلت لك مرض أو مصيبة جات لك، موت إلى آخره، ماشي، هنا مختلف في وجوبه، إنما أن ترضى عن الله ربا تقول لي مختلف يعني إيه كده خرجت بقى مشكلة خطيرة تاني، ماشي، لا ده فين ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا. يبقى في الأمر الشرعي متفق على وجوبه، إنما في الأمر الكوني خلاف، بعضهم يرى الوجوب بعضهم يرى الإيه الاستحباب. حتى الشيخ العلامة ابن القيم جاب الحديث أهو يقول هذا الخلاف بينهم إنما في الرضا بقضائه الكوني، وأما الرضا به ربا وإلها والرضا بأمره الديني فمتفق على فرضيته، بل لا يصير العبد مسلما إلا بهذا الرضا، أن يرضى بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ومن هذا أيضا اختلافهم في الخشوع في الصلاة وفي قولان الفقهاء وهما في مذهب الإمام أحمد وغيره، يعني بعضهم يرى أن الخشوع في الصلاة واجب من واجبات القلب، وبعضهم يرى أنه إيه؟ مستحب. وعلى القولين اختلاف في وجوب الإعادة على من غلب عليه الوسواس في صلاته، برضو اختلفوا. واحد مثلا عنده وسواس دايما بيصلي وسوس، طيب يعيد صلاة ولا ما يعيدش؟ خلاف بين العلماء. فأوجبها ابن حامد من أصحاب أحمد وأبو حامد الغزالي في إحيائه، ولم يوجبها أكثر الفقهاء، وهذا هو الصواب، والله أعلى وأعلم. واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من سهى في صلاته بسجدتي السهو، ولم يأمره بالإعادة مع قوله إن الشيطان يأتي أحدكم في صلاته فيقول اذكر كذا اذكر كذا، لما لم يكن يذكر حتى يضل الرجل أن يدري كم صلى، أو كما قال النبي، وهذا هو الأصوب وفق الدليل لا إعادة. ولكن لا نزاع أن هذه الصلاة لا يثاب على شيء منها إلا بقدر حضور قلبي وخضوعه، يعني مفيش إعادة لكن هتثاب على إيه؟ على ما عقلته منها وخشعت فيه. قيل الصلاة 4 ركعات، حضرتك خشعت في ركعة واحدة، عشان كده يقول لك الدرجات بتختلف، ممكن يكون 2 في صف واحد جاء خلف الإمام صلاة واحدة، ولكن واحد صلاة ترفعه درجات واحد صلاته إيه؟ ترد عليه للتفاوت بينهما، واحد عنده خشوع طيلة الصلاة واحد إيه؟ لاهي غافل، لا يستويان مع أنهم في الجماعة هو. صح كده؟ شكرا، مهم جدا الخشوع. يقول ولكن لا نزاع أن هذه الصلاة يثاب على شيء منها إلا بقدر حضور قلبه وخضوعه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كالتسليم إن العبد لا ينصرف من الصلاة ولم يكتب له إلا نصفها ثلثها ربعها حتى بلغ النبي عشرها. الله، شوف بقى على حسب حالك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها، اللي انت تعقلت ولا اللي له ثواب، غير كده ما في ثواب. فليس صحيحة باعتبار ترتب كمان مقصودية عليها، وإن سميت صحيحة باعتبار أن لا نأمره بالإعادة، يعني خلاص سقطت بها الفريضة لكن ليست بصحيحة في القبول وفي الثواب، أنه لكش عيد، لكن واحد صلاته بترفع وعليها نور، واحد صلاته تلف كالثوب الخلق سوداء ويضرب بها وجهه وترد عليه، والاثنين كانوا في صف واحد وخلف الإمام واحد، واضح؟ ده كله بيرجع لإيه؟ لحضور القلب أو غفلته. نسأل الله السلام. ولا ينبغي أن يعلق لفظ الصحة عليها فيقال صلاة صحيحة مع أنه لا يثاب عليها فاعلها، والقول بأن الصلاة التي لا خشوع فيها البتة ولا تدبر للقراءة والذكر تسمى صحيحة مبني على أن كلمة الصحة إنما تطلق على ما اجتمعت الشروط الإصطلاحية في أعمالها البدنية الظاهرة دون الأعمال الباطنية كالإخلاص، يعني صحيحة على إيه؟ على أساس الأمور الظاهرة، وعليكم السلام، الأمور الظاهرة، إنه أتى بالأركان، اتوضى وكبر تكبيرة الإحرام وقرأ الفاتحة وقرأ السورة ورقع ورفع من ركوع وسجد إلى آخره، هذه صحة الظاهر، إنما الباطن لا يعلمه إلا من؟ الله عز وجل. يقول إنما تطلق على ما اجتمعت الشروط الاصطلاحية في أعمالها البدنية الظاهرة دون الأعمال الباطنية كالإخلاص، كما تطلق في عرف الأطباء على سلامة الجسد دون سلامة النفس، يعني مثلا لما يروح واحد إنسان ملحد، ماشي كده، ملحد لا دين له وعنده مرض جسمي، راح للدكتور، ماشي كده، الدكتور فحص وما لقاش عنده أمراض بدنية، جسمه سليم، فقال لك ده صحيح سليم مع انه مش سليم لانه ملحد، صح كده؟ الطبيب ملوش دعوه بالباطن، الطبيب بيكشف على جسمه الظاهر لكن ملوش دعوه بايه؟ بالقلب. هل معنى الدكتور قال انه سليم يبقى يدخل الجنه مثلا؟ الاجابه لا، لان احنا علاقتنا فين؟ بسلامه الاعتقاد. فالدكتور ملوش دعوه بالباطن، هو بيبص على الظاهر. وكذلك القياس مع الصلاة هو صلاة صحيحة لأنه أدى شروط الأركان، لكن هل مقبولة؟ هل يساب عليها؟ ده بيرجع لإيه بقى؟ للقلب، للإخلاص، للخشوع. يقول: كما تطلق في عرف الأطباء على سلامة الجسد دون سلامة النفس من فساد العقائد والأخلاق، وصحة الصلاة بهذا المعنى لا تقتضي سقوط الفرض وعدم المؤاخذة في الآخرة، ولا مراد أنها صحيحة ظاهرا كتسمية المنافق مسلما في الظاهر إنه يؤاخذ عليها في الآخرة، ولا إيه؟ حتى لو كانت صحيحة في الظاهر خد الأركان وشوف، لكن فقدت الإخلاص، فقدت إيه؟ الخشوع. هل تقبل؟ الإجابة لا، لأن من شروط قبول العمل الإخلاص مع المتابعة. هو هنا تابع لكن فقد إيه؟ الإخلاص، فالعمل مردود لا يقبل. إن شرط لازم يكون في إخلاص ومتابعة، الاثنين مع بعض. طيب توافر الإخلاص وانتفت المتابعة، هل يقبل؟ يرد عمله. طيب توافر المتابعة، الشروط والأركان كله على السنة هو، لكن ما فيش إخلاص، هل تقبل؟ فيش خشوع، وهكذا. يبقى لازم الاثنان معا. يقول: والقصد أن هذه الأعمال واجبها ومستحبها هي عبودية القلب، فمن عطلها فقد عطل عبودية الملك. طبعا ابن القيم دايما يشير على أن القلب هو الملك، والجوارح جنود، والجوارح إيه؟ جنود. وإن كان بعض أهل العلم يعني كان له رد على التعليق ده، وقالوا يعني وصف القلب بالملك والجوارح جنود يعني هذا غير دقيق، لأن الملك قد يكون ظالما وقد يكون فاسدا وقد 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 إلى آخره، وقد تأتمر الجوارح. يعني قالوا بلاش نصفه بإيه؟ بقضية الملك يعني، والأمر فيه ساعة، لأن ده لا مشح في الاصطلاح يعني أو الألفاظ. هو يقصد يعني أنه هو الأصل والجوارح تابعة. يقول: والقصد أن هذه الأعمال واجبة ومستحبها هي عبودية القلب، فمن عطل فقد عطل عبودية الملك، وينقض عبودية رعيته من الجوارح. والمقصود أن يكون ملك الأعضاء والقلب قائما بعبوديته لله سبحانه وتعالى هو ورعيته. وأما المحرمات التي عليها فالكبر يخش بقى على محرمات القلب، نخدنا واجباته والمستحبات، فهيخش بقى على ايه؟ المحرمات. ان قلنا الحكم مرتب خمسة: واجب، مستحب، حرام، مكروه، وايه؟ ومباح. فبدأ يخش على الحرام. قال: واما المحرمات التي عليه اي على القلب فالكبر من المحرمات، والرياء، والعجب، والحسد، والغفلة، والنفاق، وهي نوعان كفر ومعصية، أي النفاق نوعين، وبرضه هذه كلها تأخذ النوعين، ماشي كده؟ طبعا إذا كان في العقيدة يبقى أكبر مخرج من الملة، إذا كان في السمعة والرياء بين الناس فبيأخذ المعصية. يقول: فالكفر كالشك والنفاق والشرك وتوابعه، ده كفر. والمعصية نوعان زي كبائر وصغائر الذنوب، كبائر وصغائر الذنوب. فالكبائر كالرياء والعجب والكبر، الكبر كمعصية لأن في كبر مخرج من الملة، يبقى نسميه كفر الكبر، ماشي كده؟ الاستكبار، إلا إبليس أبى واستكبر فاسمه كفر استكبار، لأن في كبر معناه رد الحق وعدم توحيد الرب وعدم الانسجام مع منهجه، فده مخرج من الملة. إنما في كبر بمعنى المعصية ككبيرة من الكبائر، يفتخر على الناس، يتعالى على الناس إلى آخره. فالكبائر كالرياء والعجب والكبر والفخر والخيلاء، والقنوط من رحمة الله بالطاء مش بالتاء، إن في القنوط بالتاء، القنوط بمعنى طول العبادة أو كثرة القراءة أو الرجوع لله عز وجل والخضوع، إنها بالطهي يعني إيه؟ اليأس. والقنوط من رحمة الله تعالى، وذكر تعالى إنه لا يأس من روح الله إلى القوم الكافرون. واليأس من روح الله طبعا إلى القوم الكافرون كفر إيه؟ كفر دون كفر. بعض الناس يغلب عليه الخوف فتتسد قدام الأبواب، ماشي. عشان كده قالوا العلماء لا ينبغي أن يصرف المرء بين الخوف والرجاء، يعني دايما خليك معتدل بين الخوف والرجاء، ما تخوفش خوف يبعدك عن الدين ويسد أبواب الرحمة. يا ما ناس بسبب الخوف انتحر وترك، صح كده؟ يقول لك أنا خلاص حياتي بؤس أنا أتخلص منه، فدي مشكلة خطيرة تاني. واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. على النقيض بقى، ده احنا حلوين، ده احنا كويسين، ده احنا كده، يقعد يأمن في نفسه لما يضيع، ماشي كده، ده احنا أحسن من غيرنا، ده احنا مش عارف ايه، ده احنا لما فجأة يلاقي نفسه ضاع. فالقضية محتاجة رجاء وخوف. يقول والفرح والسرور بأذى المسلمين، ودي كبيرة من الكبائر، ان الإنسان يفرح لأذى مسلم أو يصر بذلك، ودي منتشرة بين الجيران في بلادنا. جارك مش عارف انت زعلان معاك مشكلة، يا لو جات له مصيبة تبقى فرحان ومزقطط وتشمت فيه، ودي من كبائر الذنوب. لأن المسلم مسلم كالبنيان يشد بعضه حتى واختلفنا، حتى وإن حصل بيننا مشاكل لا تفرح في أذياتي ولا أفرح في أذياتك. واضح يا جماعة؟ المشكلة خطيرة جدا. ولذلك قال القائل لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. اوعى تشمت بمسلم حتى وإن اختلفت معه، عشان دي مشكلة خطيرة جدا، ودي من أعمال القلوب، ودي جواك، هل بتفرح ولا؟ دي قضية تانية. عشان كده اعتبرها ابن القيم من كبائر الذنوب بالنسبة للقلب. ايه كمان؟ والشماتة بمصيبتهم ومحبة أن تشيع الفحشة فيهم وحسدهم على ما أتاهم الله من فضل وتمني زوال ذلك عنهم، وتوابع هذه الأمور التي هي أشد تحريما من الزنا والعياذ بالله وشرب الخمر وغيرهما من الكبائر الظاهرة، ولا صلاح للقلب ولا للجسد إلا باجتنابها والتوبة منها، وإلا فهو قلب فاسد، وإذا فسد القلب فسد البدن. وهذه الآفات إنما تنشأ من الجهل بعبودية القلب وترك القيام بها. فوظيفة إياك نعبد على القلب قبل الجوارح، فإذا جهلها وترك القيام بها امتلأ بأضدادها، ولابد وبحسب قيامه بها يتخلص من أضدادها. وهذه الأمور ونحوها قد تكون صغائر في حقه وقد تكون كبائر بحسب قوتها وغلظها وخفاتها ودقتها. ونختم بقى بالصغائر أيضا. يقول لك ومن الصغائر أيضا شهوة المحرمات وتمنيها. أنت ما عملش بس بتشتهي تتمنى تعمل الحرام، الشهوة دي كبيرة من الكبائر، خلي بالك أو بالنسبة للقلب، أنه يتمنى يعمل الحرام أو يتمنى يزني مثلا أو إلى آخره والعياذ بالله. شهوة المحرمات وتمنيها، وتفاوت درجات الشهوة في الكبر والصغر، في الكبر والصغر بحسب تفاوت درجات المشتهي. فشهوة الكفر والشرك كفر، يا رب سلم، اللي يشتهي الكفر كفر واللي يشتهي الشرك أشرك، ماشي. وشهوة البدعة فسق، الناس تشتهي تبقى مبتدعة، ماشي كده، تيجي تعلمه الصنة مش عايز، هو نفسه في التانية، نفسه في ايه؟ في البدع. فالشهوة هنا بقت فسق. وشهوة الكبائر معصية، فإن تركها لله مع قدرته عليها أصيب، وإن تركها عجزا بعد بذله مقدوره في تحصيلها استحق عقوبة الفاعل. يا الله، دي مشكلة خطيرة جدا. يعني ايه؟ الأمر جوه نفسك شهوة لفعل الشر، جهدت نفسك ما عملتش، يكتب حسنة. طيب أنا قمت بالأسباب وما عملتش، تكتب سيئة وتحاسب عليه ما دام فعلت. إزاي؟ حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل أخيه. يعني قام خرج من البيت ومسك السيف واتخانق مع أخيه، صح كده؟ أخوه كان أسرع منه قاتله، هما الاثنين في النار. ده ما قتلش، ده مقتول. أيوة، لأنه قام وقاتل ومنع بشيء خارج عن إرادته، وإلا لو تمكن لقاتل، فخد بالأسبابه وسعى ونفذ فياخد حكم القاتل، ماشي كده؟ يبقى طول ما هي في نفسك إن امتنعت لله تكتب حسنة. طب خرجت وترجمت لعمل ولكن منعت بشيء خارج عن إرادتك، اسم، أنت فعلت المعصية. إزاي؟ واحد لص رايح يسرق، خرج من البيت وخلاص بيتسلق الجدار، عربية البوليس عدت تية تية تية، راح جاري ما سرقش، لا سرق والله، ما سرق والله، سرق، خد حكم السرقة، خد كبيرة السرقة كتبت عليه، لأن اتمنع ليه؟ مش بإرادته، ده لما جات الشرطة. إنما لو ما جاتش الشرطة هو طلع عود على الجدار اهو ماشي كده، فتكتب سرقة، تكتب ايه؟ انه نفذ وخد بالأسباب لكن حيلة بينهم. برضو واحد راح قال لك، ادي انتوا في اوروبا واللي بيقول لك الاعياد الكريسماس دي، قال لك خلينا متسامحين في الليله دي، هنروح نجيب ازازتين خمره كده ونروش نفسين مثلا، يعني من اخواننا اياه الله يهديهم، راح جاب له ازازتين اشتراهم فعلا من محل وشايلهم في الشنطه وماشي، فجاه عدى عليه الشيخ، راح عمل راح ماسك الشنطه كده رماها فين؟ في القمامه، الشيخ هيساله ايه ده؟ فراح رماها كسره، راح مشي بقى القمامه، مش هشرب بقى يعني خلاص اتكسره. شرب ولا ما شربش؟ شرب، هو كان جايب عشان يشرب، لكن ازيل بشيء خارج عن ارادته، والا كان فعل، كان رايح ومظبط القعده وهيشرب الخمر زي كده، وهكذا. وقيس على ذلك بقى، يبقى كل من سعى فيما بداخله من شر وبدأ أخذ الأسباب ولكن حيل بينه وبينه لظروف خارجة عنه، تحققت الكبيرة عنده أو المعصية. واضح يا جماعة؟ وهذا له نظائر كثيرة في الثواب والعقاب. وبكده يا جماعة هنوصل بقى لعبودية اللسان، وأرى المقام قد ضاق. احنا اتكلمنا عن عبودية القلب، اتكلمنا عن الواجبات وعن المستحبات وعن المحرمات، ودي بتشمل بقى المكروهات إنها تابعة، وبتشمل كمان المباحات. خلاص كده، يبقى الدرس القادم إن شاء الله هنتكلم عن عبودية اللسان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم، الله يبارك، الله يرضى عليكم.